أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حكم الارتماس في الماء، حيث تعارضت فيه الروايات، أما الروايات التي استدل بها على مفطرية الارتماس في الماء فهي على قسمين. القسم الأول ما دل على أن الصائم والمحرم لا يرتمس في الماء، هذه الروايات بنظرنا ليست ظاهرة في الإرشاد إلى الحكم الوضعي بقرينة السياق، فإن اقتران الصائم بالمحرم يمنع من ظهور الحديث في الإرشاد إلى المفطرية، فإنه كان من الواضح جدا في العرف المتشرعي أن الارتماس في الماء لا يبطل الإحرام، لا يبطل الحج ولا العمرة، وإنما هو مجرد حرام تكليفي، فيمنع ذلك من ظهور النهي عن ارتماس الصائم في الماء في الحوق بالمفطرية. فهذا القسم لا يدل على أكثر من الحكم التكليفي. وأما القسم الثاني وهو الذي لم يكن مقترنا بحكم المحرم، فهي عدة روايات، أقرأ روايات القسمين. باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء. الرواية الأولى صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. اقترن النهي عن ارتماس المحرم في الماء بنهي الصائم عن الارتماس في الماء، هذا الاقتران يمنع من ظهور نهي الصائم عن الارتماس في الماء في الإرشاد إلى المفطرية. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم: الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه إن يدخل في الماء، ولا يغمس رأسه في الماء. هذه الرواية الصحيحة من القسم الثاني، ليست مقترنة بحكم المحرم. السيد الزنجاني ذكر أن هذه الرواية أيضا لا تدل على حكم وضعي، فمن المحتمل أنه يبين حكما تكليفيا، وهذا كلام متين. تارة يتعلق النهي بفعل في مركب لا تقهقه في الصلاة، هذا يكون ظاهر في الإرشاد إلى المانعية. وأما إذا قيل الصائم لا يغمس رأسه في الماء، فمن أين ندعي أنه ظاهر في الإرشاد إلى المانعية؟ النهي عن فعل في مركب إرشاد إلى المانعية، الأمر بشيء في مركب إرشاد إلى الجزئية والشرطية، سلمنا ذلك. وإن كنا في الأصول ولا نزال ندعي أنه ليس هناك ضابط كلي، بل يتبع مناسبات الحكم والموضوع. من تكلم سهوا فيتم صلاة فيسلم ثم يقضي ثم يأتي بسجدتين، لماذا لا تقولون بأنه إرشاد إلى جزئية سجدة السهو في هذا الحال؟ إنصافا العرف لا يستظهر أنه إرشاد، ولأجل ذلك المشهور لم يراعوا هذه القاعدة التي تدعي أن الأمر بشيء في مركب إرشاد إلى جزئيته أو شرطيته، والنهي عن شيء في مركب إرشاد إلى مانعيته. ولأجل ذلك السيد الخوئي يعترض عليهم في الفقه حينما يصلون إلى أبحاث تندرج تحت هذه القاعدة، قد يقولون هذا حكم تكليفي لا تقطع رأس الذبيحة، لا تنخع الذبيحة. المشهور قالوا بأنه حرام تكليفي، إذا ذبح ذبيحته ولكن قبل أن تزهق روحها قطع رأسها، المشهور قالوا هذا حرام تكليفي. السيد الخوي يقول أبد، هذه الذبيحة تصير ميتة، وإن كان رعاية للناس أو خوفا من المشهور قال تحرم على الأحواض، لكن في الطير قال كالدجاج، يقول أكو رواية تدل على أن الدجاج إذا الطير بشكل عام إذا قطع رأسه قبل زهاق روحه فلا يصير ميتة، لكن في الشاة كثير من الناس يشوفون يقطعون رأس الشاة قبل زهاق روحها. السيد الخوي يقول حتى لو صدر في حال الجهل بالحكم تصير ميتة على الأحوط. نحن قلنا في الأصول بأن هذه القاعدة ليست ثابتة بإطلاقها، ولكن وتتبع مناسبات الحكم والموضوع، ولكن لو قبلنا تلك القاعدة التي تدعي أن الأمر بشيء في ضمن مركب ظاهر في الإرشاد إلى جزئيته أو شرطيته، والنهي عن شيء في ضمن مركب إرشاد إلى مانعيته، لكنه يختص بما إذا كان ظاهرا في النهي عن شيء أو الأمر بشيء في ضمن المركب، لا نهي المكلف المتلبس بهذا الوصف. الصائم لا يرتمس في الماء، من أين تدعون أنه ظاهر في الإرشاد إلى المانعية؟ حتى لو نظرنا إلى مثل صحيحة محمد بن مسلم التي هي ليست مقترنة بحكم المحرم، الرواية الثالثة رواية سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء، قال: لا ولا المحرم. هذه الرواية من جملة روايات القسم الأول التي قلنا بأنها مقترنة بنهي المحرم عن الارتماس في الماء. الرواية الرابعة معتبرة حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، يدخل في الماء، قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، أي لا يرمس جسده في الماء. والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها، يحمل على الكراهة هذا الذيل. فهذه من روايات القسم الثاني، ولكن مجرد نهيا، وقلنا بأنه لا يكون ظاهر في الإرشاد إلى المفطرية، بل قابل للحمل على الحكم التكليفي، يعني من أساسها ليست ظاهرة في الإرشاد إلى المفطرية. الرواة الخامسة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. هذه الرواية من قبيل القسم الثاني، ولكن قلنا بأنها ليست ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية. الصائم يستنقع في الماء، يجوز له أن يدخل في الماء، لكن لا يجوز له أن يرمس رأسه. لماذا؟ هل هذا حرام تكليفي عليه أو أنه مبطل لصومه؟ مو معلوم. الرواية السادسة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. هذه الرواية من جملة روايات القسم الأول. الرواية السابعة موثقة علي بن الحسن بن فطال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للصائم أن يرتمس في الماء. قد يناقش في سند هذه الرواية من ناحية أن إسناد الشيخ الطوسي إلى كتب ابن فضال يشتمل على علي بن الزبير القرشي، وهو لم يوثق، وأجيب عنه بجوابين. الجواب الأول ما ذكره السيد الخوئي من أنه هنا يمكن تعويض السند، فإن النجاشي ذكر طريقين إلى كتب ابن فضال. الطريق الأول نفس طريق الشيخ الطوسي أحمد بن عبدون عن علي بن الزبير القرشي عن ابن فضال، هذا الطريق ضعيف. ثم قال النجاشي وأخبرنا بها في آخرين، محمد بن سعيد عن ابن فضال. الطريق الثاني صحيح، وظاهر كلام النجاشي أنه يشهد بأنه أخبره بنفس تلك النسخ التي أخبر بها الطريق الأول، والمفروض أن الطريق الأول طريق الشيخ أيضا، فيعني أن الطريق الثاني للنجاشي أخبر بما أخبر به الطريق الأول الشيخ والنجاشي من نسخ كتب ابن فضال، وهذا يسمى بتعويض السند الذي يقبله السيد الخوئي، ولكنه مبني على أن تكون هذه الطرق طرقا إلى نسخ الكتب لا إلى عناوين هذه الكتب، فإنه لو لم يكن طريقا إلى نسخ الكتب لا ينفعنا. النجاشي يذكر أنه إلى كتاب ابن فضال له طريق معتبر، لكن لعل الشيخ الطوسي ينقل من نسخة ليس له إليها طريق معتبر. الوجه الثاني أن الشيخ ذكر طريقا آخر في كثير من المجالات إلى كتب ابن فضال، وهذا الطريق معتبر، وحيث إنه كرر هذا الطريق الثاني إلى كتب ابن فضال فيحصل الوثوق بأنه كان لديه أكثر من طريق إلى كتب ابن فضال، وخاصة أن كتب ابن فضال كانت كتب مشهورة، وأصالة الحس تحكم بأنها وصلت إلى الشيخ الطوسي بطرق لو وصلت إلينا لكنا نطمئن بها، فإن الشيخ الطوسي يشهد بأن هذا الذي أنقل منه هو كتاب ابن فضال، فالسند معتبر. أما دلالة يكره للصائم أن يرتمس في الماء، قد يقال بأن لفظ الكراهة في الروايات ظاهر في الكراهة الإصطلاحية، وهذا ما قد يتراءى في كلمات السيد الدامات قدس سر، وفي قبال ذلك يدعى كما ورد في كلمات السيد السيستاني أن كلمة يكره في الروايات ظاهرة في الحرمة، ولكن نحن نقول لا هذا ولا ذاك، مجملة لا تدل لا على الكراهة الإصطلاحية بخصوصها ولا على الحرمة، بل جامعة بينهما، لكن مع ذلك نقول هذه الرواية أيضا لا تدل على الإرشاد إلى المفطرية، يكره للصائم أن يرتمس في الماء حتى لو دل على أنه يحرم. لو كان يكره ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية لكان يعارض الروايات الدالة على حرمة الارتماس في الماء في حال الصوم. الرواية السابعة، نعم، صحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. هذه الرواية أهم الروايات. نحن أمس قلنا بأنه بناء على مبنى السيد الصدر لو تعارضت هذه الصحيحة مع رواية إسحاق بن عمار: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا هل عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال عليه السلام: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن. لو تعارضت هاتان الروايتان المعتبرتان فعلى مسلك السيد الصدر يكون المرجع بعد تساقطهما وعدم مرجح بين لأي منهما ولا جمع دلالي بينهما، يكون المرجع تلك الروايات الأخرى الظاهرة غير الصريحة في مفطرية الارتماس في الماء. ولكن هذه الليلة قرأنا تلك الروايات فلم نظفر على رواية تكون ظاهرة في الإرشاد إلى المفطرية، بل كلها مجملة تصلح لأن يراد منها الحرمة التكليفية. وبالنسبة إلى صحيحة محمد بن مسلم ورواية إسحاق بن عمار ذكرنا أنه إنصافا يوجد جمع دلالي عرفي، أحدهما يقول كل ما صنع الصائم لا يضره بشرط أن يجتنب عن الطعام والشراب والجماع والارتماس في الماء، يعني إذا ارتمس في الماء فهو يضر بالصائم، إذا ارتمس الصائم بالماء فهو يضره ظاهر في أنه يبطل صومه، لكن ليس صريحا في ذلك. يمكن أن يكون مضرا بالصائم بلحاظ أنه ارتكب محرما وأوجب نقص وصف واجب لصومه، لكنه مع ذلك يكون مجزئ هذا الصوم الناقص عن الواجب. السيد الخوئي قال هذه الرواية صريحة في الفطرية لأنه إن حمل على الحرمة التكليفية فإشكاله أن الصوم لا يختص بالصوم الواجب، هل تلتزمون بأنه في الصوم المستحب يكون الارتماس في الماء حرام تكليفي ولكن إبطال الصوم ليس حراما تكليفيا؟ كيف تلتزمون بذلك؟ فلا يمكن حمل هذه الصحيحة على بيان الحرمة التكليفية. والحمل الثاني أن تحمل هذه الصحيحة على بيان الكراهة الوضعية. وهذا أيضا غير محتمل لأنه لا معنى للكراهة الوضعية، الحكم الوضعي يعني البطلان، الكراهة الوضعية يعني كراهة البطلان، شنو معنى استحباب البطلان كراهة البطلان؟ لا معنى له. نقول يا سيدنا الخائن أنتم منعتم من الحمل الأول وهو الحمل على الحرمة الوضعية، لأن صحيحة محمد بن مسلم لا تختص بالصوم الواجب المعين بل يشمل غيره، ولا يمكن الالتزام بأن إبطال الصوم في غير الصوم الواجب المعين جائز، ولكن الالتماس فيه ليس بجائز. لماذا لا تقولون بأن ما ذكرتم يشكل قرينة نبية على حمل صحيحة محمد بن مسلم على إرادة الحرمة التكليفية في خصوص الصوم الواجب المعين، وأما في غير الصوم الواجب المعين فنلتزم بالكراهة؟ أي مانع في ذلك؟ أي مانع من ذلك؟ نعم نحن معكم، الارتكاز العرفي يأبى عن القول بأن الأكل أو الشرب أو الجماع في الصوم الواجب غير المعين كصوم القضاء قبل الزوال أو الصوم المندوب حلال حلال، لكن لو التمس هذا صائم في الماء يعاقب عليه والملائكة تلعنه، هذا خلاف المرتكز. ولكن ما هو المانع من أن يكون ما ذكرتم قرينة لبية على حمل النهي عن الارتماس في الماء في هذه الرواية وفي رواية إسحاق بن عمار حينما ورد فيها ولا يعودن؟ نقول بأن النهي فيها نهي تكليفي إلزامي، ولكن مختص بمن كان صائما صوما معينا، خصوصا رواية إسحاق بن عمار موردها من صام وارتمس في الماء هل عليه قضاء؟ يعني الصوم الواجب، ولعله الصوم الواجب المعين الذي يعبر عنه بأن عليه قضاء. يقول الإمام ليس عليه قضاء ولكن لا يعود عنه. أما ما يذكره السيد الزنجاني من أنه أي مانع من أن يكون الصوم المندوب ما دام شخص صائما محكوم بحكم تكليفي؟ ألا ترى أن المحرم في حج مندوب أو عمرة مندوبة يكون محكوما بأحكام تكليفية ما دام محرما؟ نقول يا سيدنا من أحرم لا يسعه أن يبطل إحرامه، لا يمكنه أن يبطل إحرامه، يبقى محرما حتى يقضي النسك. نعم هذا يحرم عليه محرمات الإحرام، أما في المقام في كل آن ولحظة يجوز لهذا الصائم في الصوم الواجب غير المعين أو الصوم المندوب أن يبطل صومه بلا نية مسبقة ولو لم ينوي الإبطال للصوم، رأسا أكل الطعام، رأسا باشر أهله، لم يرتكب محرما، لكنه لو ارتمس في ماء الحوض الملائكة تلعنه، ولكن لو أكل أو جامع الملائكة ترحب به، هذا خلاف المرتكز. نحن ذكرنا مثال آخر، العقد الجائز الشرط فيه لازم الوفاء ما دام العقد جائزا، ولكن يمكن فسخ العقد الجائز صحيح، لكن هناك أكو إنشاء لفسخ العقد، ما دام لم تنشئ فسخ العقد يجب عليك الوفاء به وبشروطه صحيح. أما هنا ليس إبطال الصوم المندوب أمرا إنشائيا، يبطل بالأكل بالجماع ولو لم ينشئ فسخه قبل أن يرتكب هذا الشيء، وهذا حلال، ولكن لو التمس في الماء تقولون حرام، هذا خلاف المرتكز. فإذا نحن نقول بأن مقتضى الصناعة أن نلتزم بالحرمة التكليفية للارتماس في الماء في الصوم الواجب المعين، ولو كان معينا بالعرض كما لو زالت الشمس وهو كان ناويا لصوم القضاء عن نفسه. وأما بالنسبة إلى غير هذا الصوم نلتزم بالكراهة، وأما التزام السيد السيساني بالكراهة مطلقا، ولعله لأجل أن إطلاق صحيحة محمد بن مسلم يشمل الصوم المندوب ولا يعقل الالتزام بحرمة الارتماس فيه، فلا بد أن نحمل النهي عن الارتماس أو النهي عن العود على الكراهة. فجوابه أنه لا مانع من الالتزام بالكراهة في غير الصوم الواجب المعين. لماذا في الصوم الواجب المعين تلتزمون بالكراهة؟ لا، التزموا فيه بالحرمة، وهذا مورد رواية إسحاق بن عمار. وأما ما في المستمسك من أن التعبير بولا يعودن، مثل هذا التعبير ورد في عدة روايات ويكون ظاهرا في الكراهة، لم نجد. أنا ما خطر ببالي مورد آخر يكون مثل رواية إسحاق بن عمار ويكون ظاهر في ماذا؟ في الكراهة. فالحاصل أن مقتضى الصناعة الالتزام بكون الارتماس في الماء حرام تكليفي في الصوم الواجب المعين، ولكن حيث إن المشهور أفتوا بمفطريته فنحتاط وجوبا بكونه مفطرا، ولكن ينبغي الإفتاء بحرمته التكليفية في حق الصائم في الصوم الواجب المعين. والحمد لله رب العالمين.